بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نوف، إن داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو بها عبد إلا استجيب له، إلا أن يكون عشارا أو عريفا أو صاحب كوبة أو عرطبة. هذا المقطع هو المقطع الثاني من وصية أمير المؤمنين لصاحبه نوف البكالي، حيث تقدم في المقطع الأول أن نوف قال: خرج علينا علي عليه السلام في جوف الليل وقد غارت نجوم السماء، فالتفت إلي وقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا. أولئك قوم اتخذوا القرآن شعارا والدعاء دثارا وقرغوا الدنيا أرضا على منهاج المسيح. يا نوف، هذا هو المقطع الثاني، إن داود قام في مثل هذه الساعة من الليل. في هذا المقطع الثاني من موعظة علي لنوف ولسائر المؤمنين، يبين الإمام سلام الله عليه أمرا أساسيا ويتفرع عليه بعض الأمور المهمة. الأمر الأساسي الذي يبينه الإمام هو أهمية القيام في الليل، القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى ليناجيه العبد، ليشكو إليه همومه وآلامه وأوجاعه. وكل منا لديه هم وغم ووجع وطلب وحاجة، فما أحوجنا إلى أن نختلي بالله في جوف الليل. جوف الليل هو الوقت الأمثل للخلوة بالحبيب، للأنس به، لمناجاته. فيه حيث هدأة الليل الساكن، حيث الصمت المطبق، حيث ينسجم الإنسان مع كل الكائنات، مع النجوم إذ تبدو في وسط السماء ينسجم معها في حالة عبادة لله سبحانه وتعالى، فيشعر وكأنه مفردة من مفردات هذا الكون العظيم الذي يخر خشوعا لله وانقيادا لأمر الله وانسجاما مع قوانين الله سبحانه وتعالى. في هدأة الليل يتخفف الإنسان من أشغال النهار، من طلبات الأهل والأطفال والعيال، فتخف العلائق الدنيوية، ويصبح الإنسان مؤهلا للاتصال وللتواصل مع الله سبحانه وتعالى. من هنا ولهذا كانت أهمية القيام في الليل، أن يتخذ الإنسان مع نفسه لحظات، أن يتخذ بضع دقائق في هذا الليل ليخلو مع الله ولينجيه وليحدثه، يحدثه مع أن الله عالم بنوايانا، نكلمه وهو العليم بما يدور في خلدنا، لأنه يحب أن نشكو إليه، أن نخاطبه، أن نبرز مكنونات أنفسنا بين يديه. وبهذه الجلسة، جلسة العبودية لله، يكتسب الإنسان الكثير، يكتسب عزا وشموخا، لأن من يتصل بمصدر العزة يتعلم أن يكون عزيزا أمام كل أمراء الدنيا وأهلها، ومن يتصل بالعظيم يتعلم منه، من هذا التواصل معه، أن يكون متواضعا مع عيال الله، ولا يمكن أن يتعلم التكبر على أحد. من هذه الجلسة مع الله نكتسب الثبات والقوة أمام ضغوط الحياة وتحدياتها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الله جل وعلا يطلب من نبيه الأعظم أن يقوم في الليل، أن يقوم في بضع ساعات أو أقل أو أكثر من هذا الليل، لأن لديه في هذه الحياة تحديات ورسالة عظيمة. هذه الرسالة العظيمة تحتاج إلى مدد، إلى سند، ولا سند إلا الله. فأمر النبي أن يقوم في الليل ليستمد المعنوية والقوة، ليتمكن بذلك من التغلب على كل تحديات الحياة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينصح نوفا وينصحنا جميعا: جربوا أن تقوموا في الليل. يا نوف، إن داود النبي كان يقوم في مثل هذه الساعة، وهي الساعة التي تقترب من السحر، يقوم مناجيا داعيا، يجلس بين يدي ربه ليشكو إليه، ليستمد منه العون والقوة. وكان يقول: لا يدعو عبد في مثل هذه الساعة إلا استجيب له، لأن كل الأمور ممهدة، وكما يقول أهل الفلسفة، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي الروحية الانفتاح التوجه على الله غالبا ما يكون موجود، والمانع مفقود، لأن الله لا يرد من طرق بابه، لا يرد من دعاه. الله لا يخذل عبدا ولا يرد دعاءه إذا دعاه في مثل هذه الساعة. هذا هو المطلب، هذه الوصية الأساس التي أرادنا أمير المؤمنين أن نعيها. ثم استدرك واستثنى، قال إنه لا يرد عبد دعا الله في مثل هذه الساعة إلا أن يكون عشارا أو عريفا أو صاحب عرطبة أو كوبة. ما المراد بهذه الاستثناءات؟ من هو العشار؟ ومن هو العريف؟ ومن هو صاحب العرطبة أو الكوبة؟ أما الأول العشار فهو الذي يجب العشور من الناس والضرائب، والذي يظلم عباد الله فيما يفرضه عليهم. لقد كان العشار في الأزمنة الغابرة من أكثر الناس ظلما، يدخل على القرى على الناس من دون حسيب ولا رقيب، فيأخذ من أموالهم الشيء الأفضل والأجود، ويعتدي عليهم ويتجاوز الحد، ويخيفهم بأنه سيشكوهم إلى السلطان، أو سوف يسجل أسماءهم في سجل المتمردين عن دفع الحقوق. ومن يقوم بمثل هذا الأمر، من يعتدي على عباد الله، هو أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، ومن الطبيعي أن لا يستجاب له، لأن القرب من الله لا يمكن إلا أن يكون من خلال القرب إلى عباد الله وإلى عيال الله. لا يمكن أن تقترب من الله وأنت تظلم العباد. فإذا العشار هو هذا الإنسان الجابي للضرائب، الذي يتجاوز. وفي زماننا هذا إذا أردنا أن نذكر مثالا للعشارين، فهم هؤلاء الأشخاص الذين يكونون في موقع المسؤولية ولا يؤدون للناس حقوقهم إلا بأن يفرضوا عليهم الضريبة، ويأخذوا منهم الأموال ظلما وعدوانا. هؤلاء العشارون بشرهم النبي بالنار كما جاء في الأحاديث الشريفة، لأن من يظلم عيال الله هو في النار التي أعدها الله للظلمة. ولذلك أيها الأخوة، نستطيع القول إن امتحان الإنسان المؤمن في المال هو أقصى امتحان. كثيرون ينجحون في امتحان النفس وبذل الدم في سبيل الله، ولكنهم يسقطون ويرسبون في امتحان المال. ألا ترون معي أن الله تعالى عندما كان يتحدث عن الجهاد فإنه كان يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؟ لأن من طبع الإنسان أنه قد يجود بنفسه، لكن الجود بالمال قد يعصر على الكثيرين. من طبع الإنسان أن يضحي ويؤثر الآخرين في نفسه، لكنه في كثير من الأحيان يظلم في قضية المال. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يتقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. فلا بد لنا ونحن المؤمنون أن نتوقف مليا عند قضية حقوق الناس، حقوقهم المادية أو المعنوية، لأن الله لن يغفر لعبده إذا كان في رقبته دين للناس. الشهيد الذي هو أعظم عباد الله بذلا وأجرا وثوابا، بمجرد أن تسقط نقطة دم من الشهيد تتلقاها الملائفة ويتلقفه ربه بالرحمة، إلا إذا كان في رقبته دين للناس. أموال الناس شيء مقدس في الشريعة، ولذلك لا بد أن نتوقف عند هذه المسألة مليا، وأن لا نتساهل في أموال الناس وفي أموال العباد. العشار هو هذا الذي يظلم الناس، وأحيانا يظلم الناس في أكثر من جانب. يظلم الناس في المال الذي يأخذه زائدا عن الحق منهم، ثم بعد أن يجبي المال العام يتلاعب أيضا بالمال العام، وهذا مال الناس أيضا، لأن هذا المال للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا هو العشار الذي لا يتقبله الله سبحانه وتعالى إلا أن يتوب وأن يؤدي كل حقوق الناس إليهم. في الرواية عن إمامنا الصادق أن فتى من فتيان من عمال بني أمية يطلب الدخول عليه، يدخل أحد أصحاب الإمام واسمه علي بن أبي حمزة، يقول: يا أبا عبد الله، إن بالباب فتى كان عاملا في ديوان بني أمية ويطلب الاستئذان عليه. فقال له: فليتفضل، أهلا وسهلا. دخل شاب في مقتبل العمر، قال: يا أبا عبد الله، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، وإني اكتسبت من أموالهم مالا كثيرا قد أغمضت في مطالبه. منين عم جيبه مش مهم، مغمض عيني، المهم عبي، المهم اجمع، قد أغمضت في مطالبه، ولا أدري أمن حل هو أم من حرام، فهل لي من توبة؟ قال له الإمام: نعم، لك عند الله توبة، ولكن هل أنت مستعد أن تتوب وأن تفعل ما أقول لك وأنا أضمن لك على الله الجنة؟ قال: تفضل. قال: توبتك أن تخرج من جميع مالك، فمن عرفت صاحبه الذي ظلمته به أعدت إليه، والمال الذي لا تعرف صاحبه تتصدق به عنه، هذه توبتك، وأنا أضمن لك على الله الجنة. الضامن هو جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، مستعد. يقول الراوي علي الذي أدخله على الإمام: أطرق الفتى طويلا في محضر الإمام، سكت طويلا ثم اتخذ قراره وقال: فعلت، أنا مستعد، سأسير في هذا المسار. يقول علي بن أبي حمزة: ذهب هذا الرجل معنا وكان من أهل الكوفة، ووصل إلى بيته وأخذ يخرج من جميع أمواله كما أوصاه الإمام. الشخص اللي ظلمه، اللي أخذ منه المال وبيعرفه، يعيد إليه المال، ما بيعرفه بيتصدق بالمال عنه. يقول: حتى أنه خرج من ثيابه التي هي عليه ونحن أهديناه ثيابا من عندنا. تقول القصة أن هذا الرجل بعد ذلك ابتلي بمرض، فيقول علي بن أبي حمزة: جئت لأزوره وإذا هو في لحظات الموت، في سكرات الموت، والإنسان في سكرات الموت تفتح له نافذة على العالم الآخر. حينما بتشوفوه بيصير يحكي خاطب ناس من الأموات، بيصير بين الحياة والموت، نعم يعني ربما نصفه هناك ونصفه هنا. يقول: ففتح عينيه ونظر إلي وقال: سلم على أبي عبد الله، يا علي بن أبي حمزة لقد وفى لي صاحبك. اللهم صل على محمد. ربما رأى مصيره في ذلك العالم، لذلك يقول: وفى لي صاحبك. ما الإمام قال: وأنا أضمن لك على الله، أضمن لك على الله الجنة. وهذا ضمان طبيعي، لأنه وفق موازين القرآن والإسلام، من تاب تاب الله عليه. إذن قضية المال قضية حساسة جدا، ولهذا حذر الإمام من أن يكون المرء عشارا، أن تكون جابيا لأموال بيت المال بحق ولا تعتدي، هذا عمل طيب وممدوح، لكن أن تغمض عينيك وتمد يدك يمينا ويسارا، فهذا هو المذموم من فعل العشارين الذين يأخذون العشور، إلا أن يكون عشارا أو عريفا. العريف هو الذي يعرف الناس إلى الوالي. في تعرفوا نحن في المدارس كانوا يحطوا شخص اسمه عريف الصف، هذا قدام الناظر، قدام الإدارة، قدام الأستاذ، وظيفته أنه يضبط الصف شوي، ينقل للإدارة، للأستاذ، للناظر ما يجري في الصف. العريف هو هذا، في تحت الرئيس، كان تحت الوالي، عريف على الناس. وغالبا ما يلجأ هؤلاء العرفاء إلى التملق للسلطان، فيظلمون الناس بالوشاية عليهم، لأنه يريد أن يتقرب إلى السلطان. إذا سمع شخص تكلم على السلطان بيعمل من الحب إب وبينقلها ويعني يفشو سره، فهو أشبه بمن يفضح أسرار الناس عند السلاطين. شخص كهذا أيضا يقول الإمام عليه السلام إن هذا لن يستجاب دعاؤه ولو جلس في جوف الليل في تلك الساعة التي لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له، لأنه أيضا يظلم الناس. الاستثناء الثالث والأخير هو صاحب عرطبة أو كوبة، هذه المعازف وآلات اللهو. طبعا الإمام ما قال شخص يعزف، قال صاحب، يعني مهنته أنه يعزف على آلات اللهو بغرض أن يلهي الناس، بغرض أن يقوم بهذا الدور الذي لا ينفك غالبا عن إثارة غرائز الناس، عن إلهائهم. وإذا جاز لي التعبير يقوم بدور إسكار الناس، لأن اللهو في بعض مراتبه يبعث على السكر، أشبه بالسكر، فينسى الإنسان نفسه وحياءه وهيبته، ويتصرف وهو في جو الملاهي والمراقص وجو الغانيات وما إلى ذلك، يتصرف بغير حياء، فتسقط كرامته وتثور وتتحرك غريزته، ويفعل ما لا يفعله الإنسان في حالة التوازن والتماسك. فالشخص الذي وظيفته هذه إلهاء الناس وإثارة غرائزهم بالملاهي والآلات الموسيقية المحرمة، هذا أيضا ليس في موضع عناية الله عز وجل في أن يستجاب له في جوف الليل، إلا إذا تاب فإن الله يتوب عليه. وإذا لاحظتم فإن هذه الأصناف الثلاثة يمكن ربطها بعنوان واحد، وهو عنوان يتصل بظلم الناس بشكل أو بآخر. فالعشار يظلم الناس في أموالهم، والعريف يظلم الناس من خلال الوشاية بهم في أنفسهم فيعتدى عليهم، وصاحب المعازف والملاهي يظلم الناس ويعتدي عليهم في توازنهم واستقرارهم وعفتهم، لأنه يثير غرائزهم ويحولهم أحيانا إلى ما يشبه الحيوانات. فكل ذلك يدور في هذا الفلك، ما يؤشر إلى أهمية حقوق الناس عند الله سبحانه وتعالى. كانت هذه خلاصة موعظة الإمام عليه السلام لصاحبه نوفل البكالي: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يوم مولدك ويوم استشهادك ويوم تبعث حيا، السلام عليك وعلى الأئمة من ولدك، السلام عليك وعلى المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.